السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. أيها الإخوة الأكارم، تقدم مجلسان بهذا العنوان الذي سمعناه: أوصيك. المجلس الأول تضمن عشرة أمور، هي عبارة عن وصايا أسأل الله تعالى أن ينفع بها قائلها وسامعها. وهذا المجلس هو الثالث من هذه السلسلة، فالمجلسان تضمن 20 أمرا أو 20 وصية. وهذه الوصايا أنا أجزم إن شاء الله تعالى أن الجميع أدرى بها مني، وهم على دراية وعقل وأدب وديانة قبل ذلك في التعامل بهذه الوصايا، سواء مع نفسه أو مع غيره. ولكن من باب أن العلم تدارس وتذاكر، فيذكر الإنسان تلك الأمور ليتعلم من كان ناسيا، ويزداد علما من كان عالما، أو يتأكد العلم عند من كان عالما. الوصية أو أوصيك، أو الأمر 21: أوصيك، إذا نقل لك أحد خبر سوء عن شخص، وهذا تعم به البلوى، إما تكون في مجلس تسمع خبرا، أو يأتيك أحد قاصدا لك فينقل لك خبر سوء عن شخص، في هذه اللحظة الديانة والعقل لا تصدق هذا الناقل، أو لا تقبل، أو لا تبني على كلام هذا الناقل، ويبقى صاحبك أو ذاك الرجل المنقول عنه على البراءة الأصلية. ثم ذكر الناقل بأمرين: الأول تثبته من صحة الخبر، هل هذا الخبر الذي أتى به صحيح؟ ثم إذا كان صحيحا، هل في نشره وإشاعته وإذاعته مصلحة؟ لأن بعض الأخبار قد تكون صحيحة لكن ليس هناك مصلحة من إشاعتها، بل قد يكون هناك مفسدة ومضرة عليك وعلى غيرك من إشاعتها. ثم لتعلم أن هذا الأسلوب، بمعنى تذكير الناقل بالله تثبته أو تثبتك من صحة الخبر، يجعل ذلك الناقل يتئد إذا أراد أن ينقل خبرا آخر، إما لك أو لغيرك. إذن متى ما بلغك خبر سوء عن شخص، فلا تقبل كلام الناقل، بل أوصيه أن يتثبت في خبره، فإن كان الخبر صحيحا قل له: هل في نقلك له وفي إشاعتك له مصلحة أو لا؟ الأمر 22: أوصيك، إذا نقل لك أحد إشاعة عن أحد أنت تعرفه، يأتيك أحد الناس فيقول لك: فلان صاحبك قال كذا أو فعل كذا، إذا نقل لك أحد إشاعة عن صاحب لك أو عن أحد تعرفه، فبادر بالاتصال بالمنقول عنه، بادر، هذا من المناصحة الفورية ومن إزالة الخلل فورا. فإذا بادرت بالاتصال سيتبين لك الخبر أحق هو أم باطل. وأعظم درس سيكون للمنقول للناقل: كم من خبر سمعناه عن أشخاص، فإذا قابلتهم أنت وقابلتهم أنا تبين أنها إشاعة مغرض، أو إن حمل على المحمل حسن سوء فهم، فلا تقبل كل ما نقل إليك. ومن أفضل وأسرع الأشياء أن تتصل بالشخص المنقول عنه. الأمر 23 أيضا: أوصيك ومشابه لما قبله. إذا بلغك خبر سوء عن أخيك أو عن صاحب لك فلا تبادر بتصديقه ونقله إلى الآخرين، بل دافع عن أخيك وذب عن عرضه، فقد يكون ذلك الناقل كاذبا، فإذا دفعت عنه ودفعت عنه كذلك كان ذلك من أسباب توثيق عرى المحبة. حتى الناقل يستفيد ويعرف أن من منهجك أنك لا تقبل كل ما يلقى في أذنيك، بل منهج أني أجعل هذا الناقل أمام الأمر الواقع. جاءني شخص وقال بأن فلان قال كذا وقال كذا، أنا أعرف الشخص المنقول عنه، أقدره يقدرني وبيننا محبة وثيقة، فقلت للناقل أو قال يا الناقل أنت تعرفه وهو يقدرك وتقدره، ذكره بالله. والله يا أيها الأكارم اتصلت به المنقول عنه وكلمته بالهاتف وهذا الناقل يسمع، الناقل مكترب ومتسخط، فقلت لذلك المنقول عنه يا فلان الجهاز على الصوت، عندي شخص ما سميته نقل عنك مقولة أو حدثا وهو الآن بجانبي. قال أقسم بالله إيمانا ثلاثة لا أحنث فيها أن ذلك كذب علي، وأبرأ إلى الله أن أقول شيء من ذلك. فقلت للناقل بعد ما ماذا تقول؟ قال أستغفر الله أتراجع. قلت هكذا بعدما قدحت في عرضه ونقلت عنه وشوهت سمعته الآن تقول أستغفر الله؟ لا يجعلك في حل حتى تبلغ من نقلت عنه أو نقلت إليه براءة أخيك. فينبغي أن يمسك الإنسان منا لسانه وأن لا يكون مقوالا مهذارا عند كل أحد. الأمر 24 أوصيك إذا أخطأت على أحد فبادر بالاعتذار منه. أحيانا النفس تقدم على أنك على حق ثم يتبين بعد خطأك أو بعد يعني تصرفك معه أنك مخطئ، لكن العزة بالإثم عند بعض الناس تمنعه من أن يقدم عذره، وبخاصة إذا كان الشخص المخطئ عليه يراه المخطئ أقل منه. فأوصيك إذا أخطأت على أحد فبادر بالاعتذار منه، أولا مسارعة في الخيرات، ثانيا قتل الضغينة أن تزداد، الضغينة كالورم الخطير، يقول بعض الناس هذا مرض خبيث، هذا ورم خبيث. أذكر أني سمعت الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول لا تقول هكذا، قل خطير. فأولا مسارع الخيرات إذا رجعت عن خطأك، وثانيا قتل الضغائن، وثالثا إزالة للشحناء في نفس أخيك أو المخطئ عليه، ورابعا توثيق للمحبة ورجوع نهر المحبة بينك وبينه، وخامسا راحة لنفسك من تقريع الألم واللوم، وراحة لأخيك أن يزول عنه ما أهمه وأغمه. لا تتوانى أبدا، بل بادر بالاعتذار، وحتى تعلم قبح ترك الاعتذار لو أنك أنت المخطئ عليه والذي أخطأ عليك ترك الاعتذار عمدا منك، ما يقع ذلك من نفسك لا شك، يقع موقعا ثقيلا عليك. الأمر 25 أوصيك إذا رأيت من يحب المدح، تعرف من هذا الرجل أو صاحبك أنه يحب أن يمدح دائما، فلا تعن الشيطان عليه فتمدحه مجاملة لأنك تعلم أن ذلك يرضيه، ويزداد الحرج حرجا عليك وعليه إذا مدحته بأمر أو بأمور لا تعلمها فيه، بل من باب إدخال السرور الوهمي، وفي المقابل لا تذمه بغير حق. بعض الناس يقال هذا الرجل، يقال له هذا الداخل يحب المدح، يحب أن يمدح، فيقوم هذا الشخص الذي معرفه فيذمه، أنت ظلمته لأنك ذممته بغير حق، وأيضا تكون قد ظلمته إذا مدحت بغير حق. امدح بقدر وذم بقدر. ولهذا جلساؤك قد يمدحك بعضهم أو بعض موظفيك أو بعض من تعمل معه يمدحك بأمور وأنت تعلم أنها ليست فيك، وتعلم أنه يعرف أنها ليست فيك، بل مجاملة. لا تقبل هذا الشيء، هذا أسلوب رخيص، المروءة ترتفع هذا الشيء. ولهذا ابن حزم كلمة جميلة يقول: أبلغ في ذمك من مدحك بما ليس فيك. الذي مدحك بما ليس فيك هذا ما مدحك، ذمك. لماذا؟ لأنه نبه على نقصك. أن تسمع كلاما فيك أنت لست له أهل وليس فيك وترضى، هذا نقص فيك. وفي المقابل أبلغ في مدحك من ذمك بما ليس فيك. شخص قال فيك كذا وكذا وأنت تعلم أنه يعلم أن هذا ليس فيني أو ليس فيك، فهو الآن يمدحك أن يتهمك بما أنت منه بريء. إذن أبلغ في ذمك من مدحك بما ليس فيك، وأبلغ في مدحك من ذمك بما ليس فيك. هكذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى. فإذا رأيت من يحب المدح فلا تمدح إلا بعدل وإنصاف، ففي ذلك عون لنفس، عون لك، عون لأخيك على الشيطان. وهذا المسكين ما أحب المدح والبهرجة إلا لمن غر به ومدحه وتملق معه. الأمر 26: أوصيك إذا أردت فعل خير، أي خير، قولي أو فعلي، مالي أو بدني، أي خير، إذا أردت فعل خير فلا تنتظر مدح مادح، ولا تنتظر ثناء مثني، سواء في ذهابك أو في أثناء عملك له أو بعد فراغك منه. لا تنتظر مدح مادح أو ثناء مثني، واجعل عملك لله. فإن غالبتك نفسك على حب سماع المدح فسأل الله الإخلاص وأن يبعد عنك ما يشوب الإخلاص. فإن قدر فسمعت المدح والثناء والإطراء ممن رآك أو ممن سمعك أو ممن بلغ خبرك، إذا سمعت ذلك فسأل الله أن يكون ذلك المدح والثناء عونا على طاعة الله، وأن يكون ذلك المدح والثناء من عاجل بشراك، كما قال الصحابي: يا رسول الله إني أعمل العمل فيحمدني الناس عليه، يعني يثنون علي أو يطرونني بهذا العمل. فقال: ذلك عاجل بشرى المؤمن. هذا محمول على من؟ على من أخلص لله وجاهد نفسه ثم سمع المدح. فإذا مدحت لشيء قدمته من الخير، شفاعة، نصيحة، أمر بمعروف، إنكار منكر، أي شيء فعلته فمدحك الناس، فسأل الله أن يكون ذلك المدح عونا لك على طاعة الله. الأمر 27: لا تتوانى عن فعل خير تهيأ لك فعله، لا تتأخر، بادر بفعله، لا تقول سأرجيه إلى غد حتى أعود، بادر بفعله فورا، لأن هذا الخير قد يفوت، قد يزول، قد تسبق إليه. فبادر بفعله ولا تتأخر. والمسارعة الخيرات من أعمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعون رغبا ورهبا، وحث الله على المسارعة، السابقوا سارعوا. قال عليه الصلاة والسلام: الرفق في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة، التؤدة إلا في أمر الآخرة، بادر فاسعوا إلى ذكر الله فلا تتوانى عن فعل خير ولو كان يسيرا. فالخير قد يفوت. أنا أذكر لكم حدثا خبرا ندمت عليه شخصيا. رجل مسن أحسب أنه من الصالحين المخبتين، كان كثير الدعاء لي إذا قابلته، وكان يحبني محبة أسأل الله أن يرفعه في الجنة بها. مرض ولم أعلم بمرضه مع الأسف إلا متأخرا، ثم بلغني عتابه: لما لم يزورني فلان؟ فأردت الذهاب في نفس اليوم بعد صلاة العشاء. المهم شغلت، فقلت لعلي أرجئه إلى الغد. فلما صليت العصر الغد ذهبت إلى بيته لأقدم العذر وأحظى بدعواته وأجر الزيارة. لما أتيت الغد إلى بيته سألت ولده عند الباب، قلت: بيت فلان؟ قال: نعم. قلت: أريد أن أزوره. قال: مات من نصف ساعة. فلا تؤخر عملا أنت قادر على فعله. كنا ونحن صغار نقرأ مثلا في المدرسة حكمة، طبعا بحكم صغر السن وقلة الإدراك الذهني ما كان الإنسان يستشعر معناها: لا تؤجل عمل اليوم إلى غد. هم طبعا قصروه على الواجبات الدراسية، بينما هو يشمل كل عمل يومي من الخير، واجبات الدراسية المنزلية. ولهذا يقول الشاعر: ولا ترجي عمل اليوم إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. بادر، لا تتوانى عن ترك الخير. بعض الناس يمر مثلا على مسجد ليصلي أو للمسجد، فيجد أولاد يلعبون لم يصلوا أو لم يذهبوا المسجد، فيقول: سأكلم الإمام حتى ينصحهم. كلمه أنت، أنت كلمهم: صلوا هداكم الله، صلوا رعاكم الله. كلها أحرف يسيرة تؤجر وينتفع، وقد تؤخر هذا الأمر فيفوت الخير فيذهب ولم يصلوا. فالشاهد: لا تؤخر عمل خير أنت قادر على إنفاذه. وكما تقدم في أثر الإمام أحمد رحمه الله في معناه: بادر بفعل خير قبل أن يحال بينك وبينه. الأمر 28: أوصيك إذا قدم الناس، أو عفوا أوصيك استنصح أخص أصحابك بك، فهو أعرف الناس بك، فربما تسمع منه أمورا وملحوظات تلومه على عدم مبادرته بتنبيهك لها. أخص أصحابك، من هو ملازم لك؟ سفر والحضر، يعرف تصرفاتك، يعرف برنامجك، استنصحه وقل له: نحن الآن صحبة من سنوات عديدة، ما رأيت مني أمرا يكدرك أو لا يرضي الله، أو ترى خللا في سواء في علاقتي أو في الأمور الشرعية للعبادات أو في علاقة اجتماعية في مجتمع أو مع أهلي أو مع والدي، هذا الصاحب لك إذا كان على دراية وسكت فوالله بئست الصحبة. وإذا كنت أنت تعرف من صاحبك شيئا لكن تخشى أن يتأثر نفسيا، فلا مانع من المفاتحة بالتي أحسن أو المكاتبة له. أحيانا يأتيك شخص فينبهك على أمر فيك وهو أمر يقدح إما في مرؤتك أو في عدالتك أو في دينك، فتشكره على تنبيهه ثم تقول سبحان الله، هذا قابلني في هذا المسجد أو في هذا الشارع أو في هذا المكان، وخلال دقائق أو فترة يسيرة نبهني على هذا، وصاحبي فلان له بضع سنين أو أكثر في صحبتي ولم يعرج على هذا الأمر. إن أذنتوا لي وأسمحكم عذرا، يقول لي أحد الفضلاء يحكي عن إمام مسجد، يقول بأن هناك شخص أو عائلة سكنت في الحي، في الحي سكنت، وبعد مضي شهر يقول الإمام أتاني أحد أهل ذلك الدار الجديد وقال اجلس أريد أن أتحدث معك. فقلت تفضل أنا سوق باختصار. يقول فأخرج أوراق تقويم وقال صليت معك شهرا كاملا، اليوم تمام شهر، واثنى عشر فرض من صلاة الفجر لم تصلي بنا في هذا الشهر، وكذا المغرب لم تصلي بنا، وكذا العشاء، وكذا العصر. قال فذهلت من هذا الإحصاء العددي، وذكر بعض الأمور التي أقر وأعترف أنها لا تليق. يقول فتعجبت أن لي أصحابا كل يوم يصلون معي في الحي ومع هذا لم يعرج أحدهم علي. قس على هذا شخص تمشي معه يوميا وتعلم أنه عاق، أو إذا اتصل على والديه تسمع نبرة صوت حادة في التخاطب مع أمه أو مع أبيه، تعرف من صاحبك التأخر عن الصلاة المكتوبة، تعرف من صاحبك الفوضى الوظيفية وتأخير معاملات المسلمين، تعرف من صاحبك تعصب إقليمي أو قبلي وتسمعه وتراه ومع هذا لم تنبهه، بئسة الصحبة والرفقة والأخوة. إذن استنصح أخص أصحابك بك، وكان مبدأ الصحابة اجلس بنا نؤمن ساعة. الأمر 28، أوصيك إذا أشرت على صاحبك برأي فتركه فلا تجد في نفسك عليه، فربما يكون تركه لرأيك أخذا لرأي غيرك. بعض الناس عنده حساسية مفرطة يستشير صاحبه فيقول يا أخي أشر علي إما في أمور بنا أو في أمور كذا فيشير عليك، أو فإذا رأى أنك لم تأخذ برأيه كأن ذلك نقص في حقه. لا، هو طلب رأيك ورأيك ليس بمعصوم وهو ليس بمعصوم، فربما بدأ له رأي آخر فأخذ به. فبعض الناس يتأثر يقول كيف أعطيه رأيي أجد له في النصح ثم يخالف رأيي. هو ما ترك رأيك إلا لأنه رأى رأيا آخر في ظنه أنه أفضل من رأيك، فلا تثرب عليه. الأمر 30، أوصيك إذا علمت أن أحدا من أصحابك من جيرانك من أصحاب العمل الوظيفي من عامة الناس، إذا علمت أنه ظن فيك ظنا أنت منه بريء فبادر بإيضاح الأمر له، لا تتركه، لأن تركه يرسخ ذلك الأمر ويجعل الوهم إن كان وهما حقيقة. فبادر بتوضيح الأمر له، لأن تركه يجعل ذلك الأمر في نفسه حقيقة. فإذا بينت له وبينت له خطأ ظنه بل بطلان ظنه بالدلائل وذببت عن نفسك وعن سمعتك فأصر على سوء ظنه فاتركه، فالله يتولى أمره. وذكره بالله، لأن بعض الناس إذا بلغه ظن عن أحد أصبح ذلك الظن أمرا محكما لا يقبل النسخ أبدا ولا التغير، وهذا ظلم للمسلمين، ويجعل نفسه مكان المظنون به أيرضى. فبادر بإيضاح الحقيقة، فإن تقبل فلك وله، وإن أصر على سوء ظنه فلك وعليه، ولا يظلم ربك أحدا. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اجعلنا قدوة بأقوالنا وأفعالنا وأشخاصنا وأقلامنا. شكر الله لكم حسن أدبكم واستماعكم وإنصاتكم ووقاركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا المجلس في اليوم 20 من الشهر 3 للعام 34 بعد 144,000، وبقي إن شاء الله مجلس أو مجلسان أو أكثر حسب تيسير الله تعالى. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.